للهدى والناس يا ينيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا وقفنا في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. وهذا الخطاب كما هو ظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الذي يتأمل خطابات الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها خطابات متنوعة. مثلا في خطابات تأخذ مجال الرفق والرحمة واللين، مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وفي خطابات تأتي فيها شدة، ولو واحد تأمل الخطابات التي تأتي فيها شدة أين تكون وفي أي المجالات، سيجد أنها سبحان الله في المجالات التي إما أن تكون لا مهادنة فيها ولا منازعة مثل قضايا التوحيد وغيرها، وإما أن تكون في مثل هذا الموطن الذي لا يعني يستحق أو لا ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعني ينتظر نصر الله سبحانه وتعالى دون أن يكون هناك شيء من الصبر على أذية الأقوام الذين أذوه والتحمل. وهذا حقيقة يعني يقود إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن عدم معرفة أن الدنيا قائمة على قانون الابتلاء، فإن عدم معرفة هذا الأمر تورث الإنسان خلطا وأخطاء كثيرة حتى تصل به إلى الإلحاد والعياذ بالله. ولهذا لو ترى أن ما هي أكبر مشكلة تواجه الملحدين تجد أنها مشكلة الشر، وهي راجعة إلى قانون الابتلاء، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا في هذه الأرض ليبتلينا، يعني إذن القاعدة هي قاعدة الابتلاء، وهذا جزء من ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يحكي لنا المعاناة التي يعانيها محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو هؤلاء الأقوام وهو معه الحق الواضح البين، وهؤلاء يناكفونه ويعادونه ويعني يفعلون به الأفاعيل، وهو صلى الله عليه وسلم نفسه تنازعه وينظر مثل هذا الأمر. فلو أن يعني الواحد منا تصور الحال التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أنه في حال عظيم وكرب عظيم. ونحن نعرف لما ذهب إلى الطائف ورجع ماذا حصل له، وأنه من شدة الكرب الذي كان فيه ما وجد نفسه لو في قرن الثعالب، مما يدل على شدة الكرب الذي كان يعني يحصل له صلى الله عليه وسلم. هنا الله سبحانه وتعالى كأنه اطلع من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك الانزعاج النفسي الطبيعي الذي يحصل من هؤلاء القوم، لماذا لا يؤمنون؟ فالله سبحانه وتعالى ينبه أن الإيمان هؤلاء بيد الله سبحانه وتعالى، أما أنت مجرد وسيلة توصل لهم الخير، فلعلك باخ عن نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث
يا أسف.
فإذا المسألة كلها أن معرفة هذا القانون تريح الداعية وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا الخطاب كما قلت هو كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن كان عظم عليك محمد إعراض هؤلاء المشركين وانصرافهم عما جئتك بهم الحق فشق ذلك عليك ولم تصبر لمكروه ما ينالك منهم فإن استطعت أن، يعني إذا كانت شق عليك وأنت مزعج من هذا فماذا تصنع؟ يعني اصنع ما تصنع، فماذا سيكون؟ لن يتغير الأمر، يعني هؤلاء سبقون مكذبين حتى لو فعلت ما فعلت.
جميل، يعني كأن الله في الآيات التي سبقت يعني سل النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه الكفاية.
نعم،
قال: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله فإنهم لا يكذبونك.
نعم،
ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون.
هذا أول قضية،
سل لا يكذبونك، أنت شخص أمين صادق عندهم لكنهم ظلمة. ثانيا: ولقد
كذبت
رسل من قبلك.
نعم،
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني أنت لست وحدك، اللي سبقوك كلهم مروا بنفس التجربة.
نعم نعم.
إذا لم ليس هذا ولا ذاك فأنت أصلا ما عندك حيلة إلا الصبر. وش عندك حيلة غير الصبر؟ تستطيع أنك تتخذ لك نفق في الأرض ولا سلم في السماء حتى أنك
تأتي بآية؟
يلا ما تستطيع.
لذلك سنن إلهية.
سنن إلهية. ولذلك حتى أنت يا محمد مع أنك من أكرم الخلق على الله ليس لك حيلة إلا الصبر. فاصبر.
الله.
ولذلك يعني هذه رسالة في غاية القوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنك يعني ليس لك حيلة إلا الصبر، ولا بد من الثبات والصبر والتحمل. فكيف إذا كان هذا الخطاب القوي وفي شدة كما ذكر الدكتور مساعد، يعني هذا خطاب في غاية القوة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الصبر والثبات والانتظار حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وفعلا لما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالصبر وكانوا في شدة وكرب يعذبون ويقتلون وتسفك دماؤهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يأمرهم بالصبر
سبحان الله،
وأمر بعضهم الذين قد بلغ بهم البلاء مبلغا بالهجرة في الحبشة، أليس كذلك؟
نعم.
حتى أذن الله له عليه الصلاة والسلام بالهجرة، صار في التنفيس وذهب انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيئة أخرى وتقبلت الدعوة وانتشرت. لكن نحن نتحدث في سورة الأنعام عن الفترة المكية،
مكية نعم.
كان هناك أمر شديد بالصبر والتثبيت، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في هذا الوضع في مكة المكرمة وهو صحيح. يعني في شدة وفي كرب عليه الصلاة والسلام وفي تكريم، مع أنه بين جماعته وبين قومه
وفي أحب البقاع إلى نفسه وإلى الله،
ولم يعني يأذن الله له بالهجرة إلا بعد مدة طويلة. فهذه الآية الحقيقة يعني في غاية الصرامة والقوة في الأمر بالصبر والانتظار حتى يأذن الله سبحانه وتعالى
بالفرج.
نعم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية.
يلا يعني فعل ذلك،
لكنك لا تملك
ولن تستطيع ذلك.
ولن تستطيع ذلك. فولو شاء الله لجمعهم على الهدى،
يعني أن هذا ليس بمعجز لله عز وجل أن يهديهم، لكن هذه إرادته. فأنت استسلم لإرادته.
يا سلام.
أي نعم، كما استسلم هذا الكون لإرادة الله عز وجل.
ثم يقول فلا تكونن من الجاهلين،
بمعنى أنه إذا لم يصبر ولم يستجب لهذا النداء الإلهي يكون بذلك جاهلا.
الله أكبر.
وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، لكن هذا هو طبيعة الجاهل الذي لا يصبر ولا يثبت وينزعج ويتسخط ما قدره الله عز وجل، ويستعمل وسائل وأساليب غير مشروعة من أجل يقنع الخصوم بما عنده من الحق، فلا يصبر حتى على أدوات الإقناع بالحق فيها صبر أيضا.
الله.
أي نعم. أن ذكرت أبا عبد الله قبل قليل أن الآيات التي واردة في أمر الصبر في مكة كثيرة.
نعم.
صحيح.
وهي في كل يعني ميدان، خصوصا عندما يكون أهل الحق مستضعفين عليهم أن يصبروا، يصبروا على البلاء ويصبروا على الثبات على الدين والاستمساك به، ويصبروا على تبليغه والمجاهدة فيه، فإن الفرج بيد الله. أنت قد تصل مرحلة يعني تقول أظلمت الدنيا، سدت الأبواب، والفرج أقرب إليك من حبل الوريد
وأنت لا تعلم،
وأنت لا تعلم. وهذا يحدث.
صحيح.
كم مرة حدث أمام أعيننا أن الأمور قد سدت حتى يقال أنه لا منفذ ولا طريق، وإذا بالفرج يكون أقرب إلى الإنسان من يعني حبل الوريد.
والنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الآية فيها إشارة إلى أثر حسن أو أثر الأسوة والقدوة. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصص الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض المواقف يستذكر هذه القصص الأنبياء، فيقول في موقف من المواقف قال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
نعم. أي صحيح.
فأنا من باب أولى.
أي نعم.
أي نعم. فكان يثبت عليه الصلاة والسلام مثل هذه القصص. ولا شك أنت الآن عندما تصاب بمصيبة ثم تتذكر بعض المصائب التي هي أشد من مصيبتك فإنها تهون عليك المصيبة.
صحيح.
لذلك إن المصائب يجمعنا المصابين. أنت الآن إذا أصبت بمصيبة ثم رأيت الناس قد أصابتهم مثل هذه المصيبة فإنها تهون عليك، ليس كذلك؟
صحيح.
بخلاف إذا رأيت أنك قد انفردت أنت بالمصاب.
هنا يكون ثقيل.
بالضبط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة تبكي أظن عند قبر أو في مقبرة، فقال أمرها بالصبر
واحتسبي.
واحتسبي. فقالت إنك لا تعلم ما أصابني أو كلمة نحو
إنه لم يصبك ما أصابني
أو لم يصبك ما أصابني، فذهب وتركها. فقالوا لها هذا رسول الله،
اللهم صل وسلم.
فأدركته تعتذر، فقال إنما الصبر
عند أول الصدمة،
عند الصدمة الأولى أو عند أول الصدمة.
نعم
نعم. فانظر يعني الحديث عن الصبر في القرآن الكريم حديث عظيم وفي السنة النبوية، ولذلك لابد أن يثبت يعني يعود الإنسان نفسه على الصبر وعلى كظم الغيظ، فإن هذا من مكارم الأخلاق. وتأمل أنه لا ينال الخير في الدنيا ولا في الآخرة
إلا به. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وأخبرنا الله أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب بما صبروا. فالصبر عبادة، انتظار الفرج عبادة، والتحمل وكظم الغيظ.
أنت أشرت أبو عبد الله إلى شيء مهم جدا، وهو أن كثير من الناس في مثل هذه المواطن يقول أنا أود أن أصبر لكن كيف أصبر؟ فنقول هناك أسباب، منها تذكر هذا الأجر العظيم الذي ينال أو يعطاه الصابرون. نعم. مثل ما قلت إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. والأمر الثاني أنه لا ينال الخير في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر، فما لك إلا الصبر. والأمر الثالث تلاوة القرآن، فإنها سبب عظيم جدا من أسباب ثبات الإنسان وصبره.
الله.
ولذلك لا يدع الإنسان حظه من كتاب الله، فإن الإنسان يثبت بعد قراءة القرآن ثباتا عظيما.
الله.
ولذلك في سورة المزمل قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النار سبحا طويلا
إيش؟ اذكر اسم ربك
بكرة واصيلة
وتبت
إليه تبتيلا واصبر
إلى قال واصبر
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، ما يدل على أن القرآن له ارتباط
بالصبر.
نعم. طبعا الأمر الآخر وهو مهم جدا، الزاد الخفي الذي يكون بين الإنسان وبين الله عز وجل من العبادة الخفية، فإن لها أثر شديد
في التثبيت
خصوصا قيام الليل، وهذا جاء في سورة المزمل أيضا.
نعم.
قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، وقال في نهاية السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني هذا زاد لكم أيها المؤمنون بأن تخلوا بربكم، فإذا جئتم في الصباح كابتم وجاهدتم هؤلاء المشركين فإنكم تجدون روحا وانشراحا وثباتا وصبرا في ميدان مجاهدة هؤلاء الذين يناكفونكم ويعادونكم.
نعم. أيضا والآية فيها إشارة إلى أن الفرج يكون مع اشتداد الكرب.
نعم.
سنة من سنن الله سبحانه أنه إذا اشتد الكرب وضاقت الأمور فإنه علامة من علامات الفرج بإذن الله تعالى.
فإن مع العسر يسرا
سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه يعني تكاد تكون سنته سبحانه وتعالى في الأنبياء
حتى يستيأس
بالضبط
الرسل
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا
فننجي من نشاء.
لاحظ يعني موسى عليه الصلاة والسلام متى جاءه النصر؟ في اللحظات الحرجة، يعني زي ما يقولون عندنا اليوم في الوقت بدل الضائع،
فلما أو ساعة الصفر.
ساعة الصفر يعني لما يخرج موسى ويخرج معه بنو إسرائيل وعدد ضخم جدا ومعهم رجال ونساء وأطفال في موقف
ضعفاء وليس
موقف مهيب ومخيف ومسؤولية كبيرة على موسى، فيأتي فإذا بالبحر أمامه
قالوا إنا لمدركون.
قال أصحاب موسى ما هم حتى الناس، لا الناس المقربين منه، أصحاب موسى إنا لمدركون. الله ورطنا ورطة تاريخية. الآن هذا فرعون إنا لمدركون. قال موسى كلا
والله كلمة.
قال كلا إن معي ربي سيهدين. وين يهدين؟ هذا البحر قدامك وهذا فرعون أمامك خلفك.
سبحان الله.
قال الله سبحانه وتعالى فقل نضرب بعصاك البحر
فانفلق فكان.
فانظر يعني هذه الساعة لو يعني صعب المغامرة، تغامر بالناس وأنت ما عندك أي شيء مضمون.
حتى موسى نفس موسى ما كان يعلم ماذا سيفعل الله به، لكن كان واثقا أن الله لن يضيعه.
بل في بعض الروايات الإسرائيلية أن موسى أعطى لما أمر بضرب البحر أعطى أحد أظنه أخاه يضرب البحر بالعصا فما نفع، فأخذها موسى وضرب فانفلق
فكان كله
فيعني لاحظ يعني أنت لما تنظر للقصة الحقيقة أنها يعني فيها قدر كبير جدا من المغامرة
لكنها
ومجازفة.
إيه؟
مجازفة بكم عدد بني إسرائيل؟ عدد كبير جدا، لكن الله سبحانه وتعالى جاء بنصره في اللحظة الحاسمة. وفي تصوري لو لم يحدث النصر في هذه اللحظة ما كان موسى ما كان فرعون سيتبعهم في البحر. يعني افرض ان موسى عليه الصلاة والسلام ذهب بقومه وما كان وراءهم فرعون ولا انتبه لهم فرعون الا بعد فترة، ما كانت ستكون هذه هذا المشهد العجيب.
اي والله،
لكنه تنبه لهم فرعون مباشرة فادركهم مباشرة بنفسه واخذ معه الجيش كاملا في هذه اللحظة التي لا يعني سبحان الله العظيم.
وهذا يعني من مكر الله بفرعون.
نعم، سبحان الله. فانفلق البحر ودخل بنو اسرائيل هاربين، ثم دخل بنو هذا فرعون ومن معه مدركين لهؤلاء، فكان ما كان. طيب انت الان لما تنظر لهذه القصة سوف ينفتح لك باب الامل على مصراعيه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نجى موسى وقومه في هذا الموقف، ما يخرجك من قوم من قريش وهم لا يقارنون لا بفرعون ولا بقوم فرعون، أليس كذلك؟ ولم يحدث لك ولا للمسلمين معك ما حدث لبني إسرائيل من الإذلال والإهانة والاستعباد. فيفتح باب الفرج للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذه القصص أنه سوف ينصره بإذنه سبحانه وتعالى.
في من الأشياء التي نتأملها الحقيقة لما تكلمنا عن شدة الخطاب، فلا تكونن من الجاهلين، وهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى
للنبي
لأفضل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى
صلى الله عليه وسلم.
والذي يلاحظه أن بعض المفسرين يعني يتحاشى أحيانا تفسير هذه الكلمات أو يتأولها، وكما يقع التأويل في الأسماء والصفات كذلك يقع التأويل في هذه الخطابات، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما له من منزلة عند ربه ولما أيضا يرون من عصمته صلى الله عليه وسلم ما أوتي من العصمة وكذا، كأنهم يتحاشون
يستكثرون التعبير.
أي نعم يتحاشون هذا، وهذا حقيقة مخالف لمراد الله سبحانه وتعالى، بل قد يصل الحد إلى أن يكون سوء أدب مع الله لأنه رد لكلام الله الواضح البين. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا سابقا يقول لقد أوحي إليك وإلى الذين
من قبلك
لئن أشركت
ليحبطن
عملك، فهو خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم. سجل بعضهم يقول والمقصود أو المراد أمته، مع أنه ليس هناك قرينة أبدا دالة على المراد الأمة أبدا، بل المخاطب هو صلى الله عليه وسلم
شخصيا.
أيضا في سورة الإسراء يعني في من الخطابات والعتبات الشديدة مثل قول الله سبحانه وتعالى لقد كدت تركنوا إليهم شيئا
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم
شيئا قليلا. إذن يخبر الله سبحانه وتعالى ما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنا أو أنت نتهمه، بل هذا إخبار من الله.
نعم.
قال إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني من شدة إيش الأمر.
نعم.
وفي قوله في أيضا في نوح فلا تكونن من الجاهلين.
نعم.
في قصته مع
وليس من أهلك.
إيه نعم.
إنه عمل غير صالح.
إني أعوذك أن تكون من الجاهلين.
نعم.
فإذا وعندها تكون من الجاهلين في هذه الآية، فعندنا إذا خطابات من الله سبحانه وتعالى لأوليائه لأخص الناس بعبادته الذين هم الرسل قوية، وفيها من يعني الشدة ما فيها. وبعض المفسرين إذا جاء يفسرها يستكثر
هذا
يعني يستكثر هذا الأمر الذي لم يستكثره الله سبحانه وتعالى، ويستوحش في موقف لم يرد من الله سبحانه وتعالى أن يستوحش منه في ذكر ما حصل بين الله وبين أنبيائه. ولكن القاعدة في هذا هي مثل قاعدة الأسماء والصفات، أن ننفي ما نفاه الله ونثبت ما أثبته الله. أما أننا نتحاشى بعض الأشياء بدعوى مثلا العصمة أو غيرها والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما سمعت من بعضهم يقول لا تقرأ سورة تبت يدا أبي لهب وتب فإنك يعني تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا عمه، هذا فهم أعجمي مغلوط. أو يقول لا تقرأ سورة عبس وتولى، لماذا؟ يعني تستغرب عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها وتلاها وهي وحي يعني أوحاه الله سبحانه وتعالى. مثل هذا النوع من الفهم أو من التعامل هو نوع تأويلي لا يختلف البتة عن طريقة التأويل في أبواب الصفات وفي باب الأحكام وفي باب القرآن وفي باب القدر، هو واحد.
صح.
أي نعم.
يعني طيب. جرار مما يظنون أنه لا يليق.
نعم.
قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني إنما يستجيب لك يا محمد أولئك الذين يسمعون وهم قاصدون للاستجابة طالبون للحق وهم أهل الإيمان.
نعم.
فهؤلاء يستجيبون لك لأنهم أرادوا بالاستماع أو بالسماع طلب الحق وتجردوا له. ولاحظ الكفار يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم
لكنهم لم يستجيبوا
ولم يقع في قلوبهم القبول والانقياد، ولذلك لم ينفعهم استماعهم مع أنهم استمعوا بإنصات واهتمام، إلا أن ذلك ليس لأجل الإيمان ولكن ليستمتعوا بالقرآن، وإلا ليبحثوا عن ثغرات فيه، وإلا ليجدوا جوابا يطرحونه على قومهم في صدهم عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينفعهم استماعهم.
جميل.
أما المؤمن فهو لو سمع الحق، مجرد سمع ولو لم يستمع، ما دام قد وقر في قلبه تجرد التام للحق فإن الله سبحانه وتعالى يجعله مستجيبا قابلا له مهتديا به غير متردد في قبوله. ثم قال بعدها والموتى يبعثهم الله، هذه تحتمل أن يكون الموتى في مقابل الذين لم يستجيبوا في مقابل الذين استجابوا، فتكون الموتى يعني أولئك الذين ماتت قلوبهم وضمائرهم وليس عندهم شيء من الاهتداء، هؤلاء يبعثهم الله. أو يعني المعنى في قضية الموتى أنها معنى جديد في يراد به الموتى حقيقة.
نعم.
يعني وهؤلاء الكفار الذين ماتوا سيبعثهم الله فيجازيهم على أعمالهم ويعطيهم جزاء كفرهم وتكذيبهم.
الله أكبر. أيضا في الآية، هذه الآية إنما يستجيب الذين يسمعون، والآية التي قبلها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أن اختلاف الناس إلى هذين الصنفين أمر مقصود لله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني إلى مؤمن وكافر، ولو شاء الله سبحانه وتعالى جعلهم أمة واحدة كلهم على الإيمان، لكن ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ لن يكون هناك سوق للجهاد في سبيل الله، تجاهد من إذا كانوا كلهم صنف واحد؟ لن يكون هناك سوق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولن يتميز الصادق من الكاذب، ولن يكون هناك ابتلاء ومدافعة بين الحق والباطل، وهذا أمر مقصود لله سبحانه وتعالى.
بل ولن يعرف الله.
أيوة.
لن تعرف رحمته ولا غضبه ولا انتقامه ولا إله.
نعم. فلن تظهر هذه المعاني إلا في وجود هذين الصنفين. فذلك هذا أمر مقصود، والله سبحانه وتعالى قد جعل للجنة حظها وللنار حظها، يعني كتب الله ذلك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك اليوم في النزاع بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، يحصل ضحايا، أليس كذلك؟ ألا تلاحظون ما يحصل لإخواننا اليوم في سوريا من هذا القتل الذريع من النصارى ومن أعوانهم
والنصيريين
ويقتلونهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
صحيح.
الآن يخرجونهم من ديارهم ومن أوطانهم لأنهم مؤمنون، ثبتوا على إيمانهم، هذا أمر مقصود ولهم أجر عظيم. والذي يقتل في سبيل الله فلن يضل الله سبحانه وتعالى عمله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وهذا مقصود. يعني حتى بين الأنبياء والرسل وأقوامهم قد حصل الجهاد وحصلت المعارك، وذكر الله لنا القصص، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهذا هو الموقف الذي ينبغي عليه أن يكون عليه المؤمن في كل أحواله، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر وثبت ودعا الله سبحانه وتعالى، فإن هذه سنة ماضية.
من الأشياء التي في الآية في قوله إنما يستجيب الذين يسمعون اللي هو الوقف اللازم هنا.
أينا.
طبعا والموتى مثل ما ذكرت أحد أوجه تفسير هذه الآية، وقد يكون وجه آخر ذكره الطبري لا قبل في المعنى، أنه معنى قوله والموتى أي والكفار يبعثهم الله مع الموتى.
مع الموتى.
مع الموتى. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى أي والكفار يبعثهم الله، يبعثهم الله، فيكون يبعثهم الله يعني يوم القيامة، وليس المراد الآن والموتى يبعثهم الله، يعني كان المراد الكفار يبعثهم الله سبحانه وتعالى،
أن الموتى هم الكفار يعني.
هم الكفار. نعم.
نعم.
يعني وأيضا بعضهم يرى أن والموتى أي موت القلوب من
هذا
الكفار. نعم. القول الثاني. وأما يعني إنما يستجيب الذين يسمعون المؤمنون الذين كتب الله هدايتهم، وأما هؤلاء الكفار فهم موت القلوب. فقال والموتى يبعثهم الله، يعني يموتون على كفرهم ثم يبعثهم الله فيحاسبهم على كفرهم.
هنا بالمناسبة يعني تنازع بين أو اختلاف التفسير بين المعنى الحقيقي والمجازي. فالموتى معناها الحقيقي من مات ذهبت روحه، والمعنى المجازي من مات قلبه وإحساسه ويعني قبوله للحق فسمي ميتا، ولا مانع من قبولهما وحمل الآية عليهما.
نعم.
فيقال
المعنى الثاني بيكون يعني في نوع من التأكيد مع الأول، لأنه يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، فإذا بعثهم صاروا من أهل الاستجابة.
أيوة.
فيكون كان المعنى ذكره الطبري أقرب، لأنه يكون فيه تباين بين المعنيين.
وأيضا هو قال بهذا القول ترى، يعني ذكر هذا القول
وهو أن الموت هنا حقيقة يعني وليس مجازا.
نعم.
أي نعم.
لا هو كلامه موجود، لكن أنا كنت أريد أتكلم عن الوقف، لعلنا لم قل قليل تكلم عن الوقف اللي هو الوقف اللازم في إنما يستجيب الذين يسمعون. طبعا هذا الوقف من وقوف سجواندي، توفي سنة 560، ثم تبعه من يعني أخذ بوقوفه واستقر إلى اليوم عندنا في المصاحف. والسجواندي لما وضع وقف على هذا قال هو يعني في علته إنه خشيت أن الوصل يفسد المعنى، والحقيقة أن الوصل التام لا يفسد المعنى، يعني
إذا قرأ الآية كاملة،
إذا قرأت الآية كاملة ما يفسد المعنى، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، ما يكون في إشكال.
لكن لو وقف على الموتى
فالسجواندي فيما يظهر والله أعلم لم يوفق في هذا الموطن، إذا لو وضع على والموتى لا
كان أفضل من وضعه
نعم وضع لأنه
ميم على
نعم
يسمعون،
إلى المشكل الذي علل به لا يصلح إلا مع الوقف على الموتى. لو قلت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى أشركت بين
صح
بينهما، أما إذا قلت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله قرأت كاملة ما يقع لبس. وأنا أذكر أحيانا لما ناقشها في بعض اللقاءات العلمية أضطر أحيانا أن أذكر كلمة أو جملة خارج القرآن ليتبين بها الأمر، فقل له مثلا لما تقول إنما الذي يأكل التفاحة محمد، إنما الذي يأكل التفاحة محمد وعلي يلعب بالكرة،
أمران مختلفان.
يعني لو قلت هذه الجملة كاملة هل تستشكل أنت أن محمد يفعل كذا وعلي يفعل كذا؟ لا. الجواب يقول لك لا.
صحيح.
لكن لو قلت إنما يأكل التفاحة محمد وعلي ووقفت ما تفهم؟
لا واضح أنهم كلهم الاثنين يأكلون.
نعم. يعني بعض الناس ما تذكر له مثلا يقول يا أخي كيف في المصحف ومصاحف فلان ومصحف، طبعا المبنى أو مبنى الوقف إيش اجتهادي وقد يكون عليه ملحظ.
نعم.
والوقف اللازم هناك من طبعا وغيره طبعا الوقوف من تكلم عنها أو أعطى بعض الملحوظات عبر طبعا تاريخ الوقوف والحديث عنها مثل ملا علي قاري في شرح المقدمة وغيره من العلماء تكلموا عن هذه الوقوف، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى نكمل في اللقاء القادم.
للهدى والناس يا ينيران من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات، إنه